نهضتنا بالعلم تجلت نهضتنا والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر. مشاهدي الكرام، معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف. حياكم الله شيخ محمد. كما أيضا يشرفنا أن يكون معنا قارئا في هذا اللقاء الشيخ عصام الأمير. حياكم الله شيخ عصام.
الله يبارك فيك يا جماعة.
مشاهدي الكرام، كما تعودنا في مثل هذه اللقاءات أن نبتدئ بآيات بينات من القرآن الكريم. تعالوا لنستمع إلى هذه الآيات من الشيخ عصام الأمير. تفضل شيخ عصام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا صدق الله العظيم.
جميل هذه القراءة أن تكون مستهل هذا اللقاء الطيب. مشاهدينا الكرام، عاوز أقول من رحمة الله تعالى على أمة رسول الله أنها دائما تتقلب من خير إلى خير ومن فضل إلى فضل، تخرج من موسم طاعة لتدخل إلى موسم آخر من مواسم الطاعة، لتظل دائما على طول الوقت في معية الله جل في علاه. ويمكن لما بسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا، هذا الحديث ربما يأخذ النفس شيئا، يعني كما قلت فأمة النبي أمة مرحومة، أمة يضع الله تعالى لها بين ثنايا العام بعض النفحات وبعض الفيوضات حتى تظل هذه الأمة دائما على طول الخط أمة خيرية، أمة مستورة، أمة معفو عنها، أمة إن أخطأت بإذن الله تعالى في مواسم الخير يرفع بإذن الله تعالى عن هذا الخطأ وهذا الجرم. تعالوا في مستهل هذه الحلقة أيضا نعيش مع بعض معاني هذا الحديث الرائع مع الشيخ محمد رضا. شيخ محمد، حديث النبي إن في أيام دهركم نفحات، أكيد هذا الحديث يضرب عندك وترا يعني يفيض بالإيمان، فماذا فيه؟
أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإني أحيي جميع المشاهدين بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليك سلام الله.
أولا أستاذ أحمد، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات،
نعم،
ألا فتعرضوا لها فمن أصابته نفحة لا يشقى بعدها أبدا.
نعم،
نفحة. هذا الحديث الشريف يبين للأمة أن في أيام السنة كلها نفحات، كما تفضلت حضرتك كل الأيام يأتي فيها مواسم للطاعات،
تمام،
أعمال خير، أعمال بر، سواء كان في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة،
تمام،
تتقلب الأعمال الصالحة وتتقلب الخيرات والقرب من الله سبحانه وتعالى،
تمام.
لكن شراح الحديث أشاروا في هذا الحديث بالذات إلى أن النفحة المقصودة هنا هي ليلة النصف من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكثر من الصيام في شهر شعبان،
نعم.
وحين سئل صلى الله عليه وسلم لما تكثر من الصيام في شهر شعبان يا رسول الله، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال، وإني أحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم.
جميل.
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتجمل وأن نتزين وأن نقلع بقلوبنا بطاعتنا لله سبحانه وتعالى، لا ترفع أعمالنا ونحن على غير طاعة، ولكن في أفضل الطاعات وهي الصيام لله سبحانه وتعالى. فصيام العبد يجعل الإنسان منزها عن الدنايا، منزها عن الخطايا، إنسان سوي، قلب متعلق بربه جل وعلا، يقطع يترك كل شيء لله سبحانه وتعالى، فإذا ما فعل فعل بر أو إذا ما تحدث بكلمة خير أو إذا ما كان بشوشا في وجه إنسان أو إذا ما تصدق أو إذا ما فعل كذا أو كذا من أي أعمال الخير، تجد أن الله سبحانه وتعالى يرفع إليه هذا العمل. فحين يرفع العمل والإنسان صائم لله سبحانه وتعالى، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به،
تمام.
إذن يرفع العمل إلى الله سبحانه وتعالى والإنسان صائم، فيكون فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى يتقبل من قلب متعلق به.
جميل جميل. طيب شيخنا، يعني هذا يؤكد أن بين ثنايا الدهر نفحات، يعني رحمات، كأن الله تعالى يريد أن يرحم أمة النبي صلى الله عليه وسلم على طول الزمان وعلى طول الخط.
نعم.
طيب شعبان ومحطة مهمة تستحق أن نقف معها وقفة طويلة، لأنها يعني من عاوز أقول يعني أيام مهمة في أو حاسمة في تاريخ المرء، ألست معي في ذلك؟
نعم
نعم.
أولا شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالطاعة والعبادة فيه،
تمام،
لأن الناس لابد أن يتعودوا على ذلك، يقوموا بالأعمال الصالحة في شهر شعبان. لماذا؟ شهر شعبان مقدمة لشهر رمضان،
تمام،
والنفس البشرية جبلت على المعصية، فيه نفس أمارة بالسوء، فيه نفس تقترف معاصي، فيه الناس مشغولون بدنياهم، الناس مشغولون بالمناصب، الناس مشغولون بكل زخارف الدنيا، كل هذه الزينة التي توجد أمام الإنسان أريد أن أتخلى عنها، لأنني سأقبل على شهر لربي،
نعم،
سأقبل على شهر تضاعف فيه الأعمال،
نعم،
سأقبل على أن أكون بكليتي مع الله سبحانه وتعالى. حتى أنت حضرتكم هنا في القناة أو في الإعلام كله يعد نفسه لشهر رمضان، البرامج بدل أن تكون على مباشر على الهواء تكون مسجلة. ليه؟ ليتفرغ الجميع لطاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هناك قراءة قرآن، وهناك صلاة، وهناك صيام، إذن الإنسان تهجد، صلاة الليل، قيام الليل، هناك أفعال خير في شهر رمضان. فكيف يأتي شهر رمضان فجأة على الإنسان دون أن يتعود
أو عملية إحماد،
عملية تمرين،
تمام،
وتدريب،
تمام،
للنفس البشرية؟ اتركي الدنيا، أنت تقبل على رمضان كأنه جرس يدق على باب أو على قلب المؤمن. أنت الآن ستقدم على رمضان، اليوم 8 من شعبان، اليوم 9 من شعبان، اليوم 15 من شعبان. خلي بالك رمضان جه، رمضان خطر حضرتك. إذن أنت تقدم وتتعود على فعل الخير وفعل البر، لأن هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ويعلم بيته وأمته أن يهتموا بأعمال الخير في هذا الشهر الكريم، ليدخلوا على رمضان وهم مقبلون بكليتهم ومتعودون على فعل الخير. فإذا ما دخل رمضان وفتحت أبواب الجنان وجد الإنسان مهيئا، المسلم مهيئ لفعل كل خير لله سبحانه وتعالى.
يعني كأنه تهيئة للأرواح،
تهيئة للأرواح والنفوس،
نعم،
لتتعلق بالله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. يمكن هذا المثل ربما من باب التقريب، أن اللاعب الكرة لو حب ينزل مثلا المباراة
لازم يسخن شوية،
إحماء وتمرين، لو نزل كده مفاجئ
شد عضلي،
وحتى لو استمر نهاية المباراة مش هيأدي الأداء الكامل، لكن لما يكون في نيران
متعود. بالضبط. يعني أنا حضرتك دلوقتي أجلس في المسجد،
تمام،
فأأتي بالمصحف أقرأ قرآن. ايه يا عم الشيخ انت ما كنتش؟ لا، اصل رمضان جاي حضرتك. انا بتذكر واذكر الناس، الدعاء في المساجد يقومون باداء محاضرات ودروس،
نعم،
المسلم يصلي صلاة التهجد، المسلم يصلي صلاة السنن القبلية والسنن البعدية، المسلم يحاول ان يصلي في جماعة. حتى معظم الناس يكثرون من الصيام في شهر شعبان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن هناك أناس يبدأون من شهر رجب،
نعم،
يعني يقول لك أنا بصوم 3 شهور، وفيهم من يصوم يوم بعد يوم، ومنهم من يصوم الاثنين والخميس. ليه؟ هو يريد أن يتعود على طاعة الله سبحانه وتعالى، والتعود على طاعة الله يجعل الإنسان دائما قريبا من ربه.
نعم.
يعني بالله عليك، لو أن إنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وبعيد عن كل الأمور الدينية وبعيد عن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، هل تجد في هذا الإنسان أي معيار من معايير الخير؟ هو مشغول بدنيا، هو مشغول بمال، هو مشغول بمناصب، هو مشغول بجاه، مشغول بكل شيء يريد أن يشبع رغبته وغريزته الموجودة بداخله، فهو لا ينشغل بشيء. لكن هناك أناس تركوا الدنيا وطلقوا الدنيا، وأقولها أناس يمكن عندهم مشاغل أكثر من الفقراء وأكثر من ممن ليس لهم عمل، لكنهم حريصون على أداء الأذكار يوميا، أذكار الصباح وأذكار المساء، حريصون على صلاة السنن القبلية والسنن البعدية. وبعدين السنن القبلية حضرتك، هل يعني للإخوة المشاهدين، هل يتخيل المسلم أن من الأمور التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي فيها في السنن القبلية أنها أيضا تهيئة للدخول في الصلاة؟
يعني كما
أنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هي كتاب يفتح يكتب فيه هل مدى قبولي على ربي،
تمام،
ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منه،
نعم،
فكتاب لكل صلاة يفتح فتكتب فيه الصلاة ثم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. نعم.
هذا الكتاب لابد أن يكون الإنسان منتبه بجوارحه وبكليته لربه عز وجل، لأنه يخاطب الله، الله أكبر، تكبيرة الإحرام يحرم على نفسه كل شيء، ثم وهو قائم، ثم وهو راكع سبحان ربي العظيم، ثم وهو ساجد سبحان ربي الأعلى، ينزه الله سبحانه وتعالى، ويتصل ويعرض إلى ربه عز وجل، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث يوجد الله سبحانه وتعالى. الإنسان يصعد بهذا العمل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهديه لأن تكون هناك سنة قبلية تهيئة لأنك ستدخل على كتاب سيرفع إلى الله عز وجل.
الله.
فادخل ادخل بالسنة القبلية لتتهيأ للفرضية التي سترفع إلى ربك عز وجل.
استحضار القلب,
استحضار القلب
لعظمة الله,
لعظمة الله سبحانه وتعالى.
حتى ابن تيمية لي كلام في هذه المسألة, كلام بديع حتى مع موضوع الصلاة, بيقول إما أن تصلي صلاة تليق بالله أو أن تبحث عن إله تليق به صلاة.
نعم نعم, نعم.
طيب ممكن أخذ بعض السؤال وارجع حضرتك مرة ثانية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حجة سناء, تفضلي.
أهلا بيك وحياكم الله جميعا, وحيا الله الأزهر وأهل الأزهر.
ربنا يبارك.
وأزال العقبات من طريقه لإعلاء كلمة الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى هدى ونور وكتاب منير يا رب, واجعله دايما وأبدا منارا لكل العلوم الشرعية. عايز أقول حاجة بفضل اللي عايز أقول, كثر خير الله وزاد وفات.
نعم.
لمن امتثل القرآن وسنة العدنان بإخلاص النية للرحمن, وهي بشريات للمؤمنين ليزدادوا إيمانا فوق إيمان, وأنا حكون نفحة واحدة من نفحات كثيرة بفضل الله أضعها تحت قول الله عز وجل, إن الله على كل شيء قدير ويعلم السر وأخفى. حاولها بسرعة, هي قصيرة قوي.
تفضلي.
هي أنا بس لازم أقول حاجة قبلها عشان توضح الصورة.
طب بس لو سمعت شيء الوقت معنا يا حاجة سناء. طيب معايا الاستاذ سيد. سلام عليكم استاذ سيد, اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا فندم, اتفضل.
تحيه الله عليكم جميعا وعلى الساده الضيوف.
بارك الله فيك.
والقراء
حياكم الله
يا شيخ سيد.
ازاي فضيلتك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك, حياكم الله,
سعدنا بك والله.
اعزك الله,
يبارك فيك.
اعزك الله يا
شيخ عصام.
الله يبارك فيك يا شيخ سيد. الله يبارك فيك يا مولانا,
حبيبي وصديقي واخي.
رب الله يكرمك, ربنا يبارك فيك يا السيد, وشكرا جدا على اتصالك. ارجع مره تانية الشيخ محمد لحضرتك, وزي ما ذكرت الان بان شعبان يهيج فينا مشاعر الايمان. شعبان يعني يذكرنا بقدوم رمضان,
كالصلاة القبلية.
يعني كالصلاه القبليه, ويهتف بنا الى الطاعه, الى البر, الى الاحسان. يعني هو استشعار حقيقي بلذة القرب من الرحيم الرحمن.
نعم.
طيب ذكرت حضرتك في ثنايا اللقاء بأن شعبان ترفع فيه الأعمال, يعني هل أعمال السنة فقط كلها ترفع في شعبان, ولا هناك أوقات أخرى وأيام أخرى ترفع فيها بعض الأعمال أو كل الأعمال؟
أولا هناك رفع للأعمال يومي, وهناك رفع للأعمال أسبوعي, وهناك رفع للأعمال سنوي.
لا, واحدة واحدة كده معايا تاني. يبقى أنا عندي رفع الأعمال يومي.
أيوة.
ورفع الأعمال أسبوعي,
ورفع
الأعمال
سنوي.
سنوي. طيب مع اليومي إمتى بترفع الأعمال؟
ترفع الأعمال اليوم في وقت صلاة العصر وفي وقت صلاة الفجر.
تمام.
يقول الحق تبارك وتعالى, يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.
يعني يتعاقبون,
هو هذا يتسلم من ذاك. كأنها وردية.
تمام.
حضرتك.
تمام.
فهم يبدأون في كتابة الأعمال الصالحة, فترفع الأعمال حتى أن ملك اليمين حين يأتي ملك اليسار ليكتب سيئة يقول له مهلا لعله يتوب ويرجع إلى الله.
الله الله الله.
فإذا الإنسان الإنسان المؤمن لابد أن يعلم. ولذلك دائما نقول احرصوا على صلاة الجماعة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر, لأن في هذين الوقتين الملائكة تتسلم ويتعاقبون, هذا يتسلم من ذاك.
نعم.
ولذلك ترفع الأعمال في هذا الوقت. فإذا كان الإنسان يرفع عمله في وقت الصلاة وفي هذه الأوقات, فيجب على الإنسان أن يعلم أنه لا بد وأن يحسن علاقته بربه سبحانه وتعالى يوميا. ولذلك احنا متى نقول أذكار الصباح؟ بعد صلاة الفجر.
تمام. تمام.
ومتى نقول أذكار المساء؟ بعد صلاة العصر.
تمام.
طيب حضرتك, إذن هذه الأذكار لنكون على صلة, فاذكروني أذكركم.
الله الله.
إذن كلما من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذن كلما كان الإنسان ذاكرا لربه سبحانه وتعالى في هذه الأوقات, كلما رفعت الأوقات, هذا في العمل, في رفع العمل اليومي.
علشان كده في نفس هذا الحديث اللي حضرتك ذكرته الآن, لما ربنا بيسأل بيقول كيف تركتم عبادي, يقول الملائكة تركناهم ويصلون.
يصلون. نعم
نعم, نعم.
تركوا يصلي وتركوا ذاكر. بعد الصلاة أنت تذكر, أنت تسبح, أنت تختم الصلاة.
تمام. تمام.
إذن أنت في ذكر دائم مع الله سبحانه وتعالى من أول دخول الوقت
ما هو
من ساعة انتظارك للصلاة جميل. من أول الإنسان ما يتوضأ ويخطو خطواته إلى المسجد أنت أصبحت متعلق بالله سبحانه وتعالى.
يعني توقيت الرفع عند الفجر وعند العصر.
عند الفجر وعند العصر
يرفع ترفع الأعمال.
ترفع الأعمال
لله. علشان كده أيضا في حديث أتذكره الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يرفع إليه عمل الليل قبل عمل
قبل عمل النهار.
وعمل النهار قبل عمل,
قبل عمل الليل. نعم.
نعم جميل.
إذن هذه الأعمال ترفع كل يوم إلى الله سبحانه وتعالى.
تمام.
ثم يأتي النبي صلى الله عليه,
عليه
وسلم
والسلام.
ويسن لنا سنة هديا نبويا بصيام الاثنين والخميس. وحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما تصوم هذين اليومين يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم لأنهما ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
جميل.
يوم الاثنين جميل. ويوم الخميس.
نعم.
وفي روايات كثيرة في, في, في هذا المعنى لكن من عشان ضيق الوقت ترفع الأعمال أسبوعيا في يوم الاثنين وفي يوم الايه
الخميس
كما أن إذن كأن يوم الاثنين صلاة الفجر ويوم الخميس كصلاة الايه العصر
يعني
أما نجي نشبه عشان ايه بس نقرب المفهوم للإخوة المشاهدين ثم بعد ذلك يأتي الرفع السنوي. الرفع السنوي هو ما كان في شهر شعبان الذي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصيام. وسألته السيدة عائشة يا رسول الله لم أرك تصوم أكثر مما تصوم في شعبان فقال لها يا عائشة ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وشهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم.
نعم.
إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أننا يجب علينا أن نسير في يومنا مرتين نكون يعني في رفع أعمالنا ثم في الأسبوع مرتين ثم في السنة في شهر إيه شعبان لنتهيأ به على دخول رمضان. فإذا كان الإنسان ترفع فيه يرفع فيه عمله في هذا الشهر العظيم فيجب علينا أن نستعد لهذا الرفع. لابد أن يكون الإنسان مهيأ. يعني حضرتك لو أن أنت عايز تقدم بحث أو تريد أن تقدم عمل لتأخذ عليه مكافأة أو تأخذ عليه درجة علمية أو إلى آخره ماذا تفعل إذا أردت أن تقدم هذا البحث؟ لابد أن تهذبه ولابد أن تعده إعدادا جيدا
ولمقدمك
وتكون على قدر من المسؤولية وأنت تؤدي هذا العمل لأنك تريد أعلى درجة تريد أن تأخذ أعلى درجة. فأنا إذا كان عملي يرفع إلى ربي في هذه الأوقات فما الإعداد الذي أعددته أنا لهذا العمل لكي يقبله الله سبحانه وتعالى.
ربنا قال للملائكة كيف تركتم عبادي قالوا اتركناه وصلون
نعم.
كذلك في أثناء رفع العمل يعني حال عبادي إيه في الفترة يقول للملائكة إن هم صائمين.
نعم
تمام. يبقى أنا عندي كده فضلت الشيخ يبقى يعني زي ما شاهدين الكرام سمعوا معنا الآن إن في رفع الأعمال يومي بالصباح وبالمساء وهناك رفع الأعمال أسبوع يوم الاثنين والخميس وهناك رفع في كل عام ألا هو في شهر شعبان. السؤال الآن يعني أتلقى بعض هذا الاتصال لكن أسأل السؤال شيخنا ليه شهر شعبان تحديدا عن بقية شهور السنة هو الشهر الذي كما قال النبي ترفع فيه الأعمال؟ أسمع الإجابة لكن بعد ما أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ.
إزيك يا أستاذ أحمد؟
ربنا يبارك فيك يا فندم.
ربنا يكرمك يا أستاذ أحمد ويبارك فيك.
الله يعزك ويبارك فيك.
وربنا يبارك في أهل القرآن جميعا.
يا رب آمين.
وربنا يجعل هذا العمل الطيب في ميزان حسناتك.
يا رب آمين يا رب.
وبارك الله في ضيوفك الكرام يا أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيك يا
شيخ محمد والشيخ
الله يبارك
عصام.
الله يبارك فيك.
إزيك يا شيخ عصام؟
الله يخليك
ويكرمك. منور يا شيخ عصام والله.
الله يبارك فيك.
يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن.
نعم.
ومن
نعم.
أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن.
بارك الله فيك.
أهل القرآن هم أهل الله وخصته لهم ما لهم عند الله تبارك وتعالى.
نعم.
فبارك الله في أهل القرآن وبارك نعم. الله فيك يا أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ.
وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله تعالى كل خير. معي الأستاذ أشرف. السلام عليكم أستاذ أشرف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
يا مرحبا يا فندم.
والله نحبك في الله يا أستاذ أحمد.
أحبك الذي أحبتنا فيه.
حياك الله وحيا الله ضيفيك الكريمين.
ربنا يبارك فيك.
عزك الله.
وأسأل الله أن يحفظ أهل القرآن وأن يبارك فيهم وأن يزيد في أعمارهم وأن يغيظ قلوبهم وقبورهم وأن يجعلهم من أهل الجنة أهل الجنات. ولذلك أقولها لله لكل مصري يحب أهل القرآن أن يدعو لأهل القرآن أن يطيل الله في أعمارهم
يا رب.
وأن يحفظهم قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ المبارك الشيخ محمد،
الله يبارك
فيه وفي عمره أستاذ محمود والعاملين في هذه القناة. وأقول لله واجب علينا أن نتوب من الآن في شعبان قبل أن يبلغنا الله رمضان. التوبة الآن واجبة على كل مسلم، وأن يدعو لرئيسنا ولمصرنا أن يحفظها من كل سوء،
يا رب،
وأن يدعو للفقراء والمساكين يعني يمدهم الله عز وجل بالعون من أهل الخير، وأن يبارك الله في أهل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقا اللهم اقي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن يا رب. معي المهندس منير. السلام عليكم مهندس.
يا أستاذ أحمد.
يا مرحبا فندم، تفضل.
تحياتي للقارئ الكريم وللاخ العالم الطيب ولحضرتك مرات ومرات شكر.
ربنا يبارك فيك.
اذكر بس بشيء، وهو يعني وقت الفتن فعلا السلاح الاعظم ذكر الله كثيرا والصلاه على نبيه، وقال ربكم ادعوني لكم.
صحيح. ويمكن على كلام حضرتك يا باشمهندس، هذه الاوقات التي تمر بها مصر الان من هذه الاضطرابات والفتن محتاجين نذكر ربنا ونتعلق بالله، ويأتي هذا الشهر حقيقة ليعودنا كيف نعود إلى الله تعالى جل في علاه. شكرا حضرتك يا باشمهندس.
حضرتك بس فضل. ملاحظة واحدة
فضل.
سمعت يوما ما من قال أنه إذا دعا داع وكان وراءه مليون يقول أمين ومنهم واحد مقبول يقبل الله للجميع
يا رب
بهذا المقبول
يا رب.
فأتمنى من الأخ الكريم أستاذنا العالم أن يختم الحلقة بدعاء، واكيد ملايين من المسلمين سيرددون وراءه
ان شاء الله،
وسيكون في
درجه عاليه
للمسلمين جميعا
ان شاء الله. فعلا والله نحن في حاجه الى ان نتعلق بالله تعالى في هذه الاوقات ايضا بالدعاء. نعيدك ان شاء الله. لكن مشاهدينا الكرام، خلونا كده اطلع فاصل قصير ثم اعود اليكم بعد قليل، فانتظرونا.
أوسكار تي في شوب، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أوسكار
معسكر تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانة.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد
عدنا إليكم بعد الفاصل. عدنا إليكم عبر برنامجكم في رحاب الأزهر، وفي هذا البرنامج تعالوا أيضا لنفتتح هذه الفقرة الثانية بآيات من القرآن الكريم. تعالوا لنعيش أيضا كما قلت في رحاب القرآن مع الشيخ عصام الأمير. فضل الشيخ عصام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
No.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق
صدق الله العظيم. يعني جميلة جدا هذه التلاوة وهذا الصوت النادي ربنا يبارك فيك يا شيخ صالح. طيب قبل ما يعني أرجع للشيخ محمد كده مرة تانية في اتصالات متعلقة معاه الآن على الخط أخدها سريعا وأرجع لشيخنا مرة تانية معايا مين. السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ محمد. السلام عليكم.
أودي تحياتي أولا لفضيلة الشيخ محمد وفضيلة الشيخ حسام، وأدعو لهم بالتفوق إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك، شكرا جدا على اتصالك. معاك اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
أستاذ متولي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم.
حياك الله الأول.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
ولكن أنا متصل مخصوص لحاجة دعاء لي ولكل المسلمين. أنا بعمل عملية، أتمنى تدعوا لي معك الشيوخ الأفاضل.
ربنا يرفع عنك كده يا رب.
ودعوة لأسرتي ولجيراني
يا رب، شفاك الله وعافاك وجميع المسلمين.
ودعوة لإخواننا في سوريا
يا رب. يا رب إن شاء الله بإذن الله يا أخي محمد ندعو لك ولكل المسلمين في نهاية الحلقة إن شاء الله.
مستقرة
يا رب،
حب بين الوطن
يا رب،
ودعوة لي خاصة بنجاح العملية
يا رب. يا رب ربنا يشفيك ويتولي كده ويؤمن على هذا الدعاء كل المستمعين، أن يتم الله تعالى شفاءك القريب العاجل إن شاء الله. شكرا جدا على اتصالك كده، وتوقف شو عن الصلاة وارجع لشيخنا مرة تانية. وكان شيخنا ألمح لشيء مهم جدا، إن في رفع الأعمال يومي في العصر والفجر، ورفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، وهذا رفع أسبوعي. وفي رفع مهم جدا اللي هو إحنا بنعيشه هذه الأيام اللي هو في شهر من شعبان. شيخ محمد، لماذا هذا الشهر تحديدا هو الذي ترفع فيه الأعمال؟ ليه ما كانش رجب؟ ليه ما كانش محرم؟ ليه ما كانش شوال حتى بعد رمضان؟ ليه لماذا؟
أولا العلماء اختلفوا وسألوا هذا السؤال، لكن القول الفصل في هذا هو إيماننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو شهر ترفع فيه الأعمال. فنحن نؤمن
الأمر فيه تعبدي.
أمر تعبدي.
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به بأن الأعمال ترفع في هذا الشهر، ترفع في يوم الاثنين والخميس في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. إذن علينا أن نستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول سمعنا وأطعنا.
تمام تمام.
إذن هو أمر تعبدي، رفع الأعمال أمر تعبدي. لكن هذا الشهر يكون كأنه نهاية عام وبداية صلح مع الله سبحانه وتعالى.
الله
كأننا نقدم على شهر رمضان، فنحن نتخلى عن الرذائل والمعاصي والذنوب والآثام.
تمام.
لنبدأ صفحة جديدة، التخلي قبل التحلي. فنقلع بالمعاصي والذنوب، نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما الله سبحانه وتعالى كما يغفر ترفع الأعمال، يغفر أيضا في ليلة النصف من شعبان. إذا يطلع الله سبحانه وتعالى إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن.
إلا مشرك أو مشاحن. نعم.
إذا كان الله سبحانه وتعالى يطلع ويغفر، يبقى إذن هو يمحو الصفحة الماضية ثم نبدأ صفحة جديدة، فكأنه هو نهاية عمل وبداية عمل.
ويمكن هذا الكلام أيضا تكلم عنه العلماء لما قسموا السنة، في بعضهم قال سنة ميلادية وسنة قمرية.
نعم.
وقالوا السنة تشريعية، شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن.
بالضبط.
فكينه بداية التشريع.
نعم.
فيقول لك أنت عملت من بداية التشريع.
تمام. إذن إحنا عندنا شهر رمضان هو الشهر الذي يبدأ الإنسان فيه علاقته بربه، يبدأ صفحة جديدة.
تمام.
ينهي صفحة ماضية، غفر الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه إلا اثنين،
لمشرك أو مشاحن.
مشرك أو مشاحن.
نعم.
المشرك ليس المشرك الشرك
الأكبر. نعم.
ولكن المشرك الشرك الأكبر ليس له مغفرة.
نعم.
من عند ربه.
تمام.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا شرك الإنسان مع ربه أي أمر من أمور الشرك.
نعم.
سواء اعتقاد في بشر، سواء اعتقاد في إنسان، سواء اعتقاد في نافع، سواء اعتقاد في ضار، أي شرك مع الله سبحانه وتعالى في أي أمر من الأمور، فهذا نوع من أنواع الشرك.
نعم.
إذن يجب على الإنسان أن يتخلى تماما ويعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع وهو النافع وهو الضار، وأنه بيده ملكوت كل شيء.
تمام.
فإذا كان الأمر كذلك فيجب عليه أن يتخلى عن هذا الأمر، أمر الشرك. لا يشرك مع رب، واللي بيعلق المغزى في المصحف
تميمة،
واللي بيتعلق في ابنها مش عارف ايه، والخمسة وخميسة، كل الأمور التي فيها تشاؤم أو التي فيها عقيدة شرك مع الله سبحانه وتعالى.
يعني ممكن الإنسان يحرم هذه المغفرة بهذا الأمر البسيط؟
طبعا.
نعم.
هو
يظن بسيط طبعا في نفسه،
هو
أمر كبير.
هو حضرتك احنا ما احنا العيب الخطير.
نعم.
في الأمة وخاصة يعني في معظم المجتمع، أن الناس لا يبحثون عن العلم.
طلب العلم فريضة أما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ ليه؟ لأنني سأتعلم كيف أقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صحيحا، كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى مني. إذن لابد أن أقلع تماما وأنتهي عن أي عمل فيه شرك لله سبحانه وتعالى. الأمر المساوي للشرك صنوان أو مشاحن، أو يعني رب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر للجميع جميع الخلق إلا المشرك
أو مشاحن.
أو مشاحن، من هو المشاحن؟ هو الحاقد، وفي رواية أخرى أو الحاقد.
أو الحاقد.
الحاقد،
نعم.
ترى حضرتك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه الجزئية، إذا لابد وأن نبحث عن هذا العضو
القلب.
القلب
يعني كأنه إصلاح له. أيوة. في علاقتي مع ربه، لما قال له إن في الشرك عن قلبك، وإصلاح للقلب في علاقتي مع الناس.
بالضبط.
نعم.
يبقى إذن هناك علاقات مع الله سبحانه وتعالى. تمام. وهناك علاقات مع الناس. أنت أصلحت علاقتك مع الله، يجب عليك أن تصلح علاقتك مع الناس.
تمام.
ومش الناس بس، كل الموجودات.
كل الموجودات.
كل الموجودات.
ازاي؟
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أولا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، أوصانا الحق سبحانه وتعالى، أوصانا الحق سبحانه وتعالى بصلة الرحم، أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم والحق سبحانه وتعالى بالجيران، أوصانا في التعاملات كلها.
نعم.
ده مع مين؟ مع الناس. هؤلاء، هذا مع الناس. والذي يتولد منه حقد وشحناء وبغضاء، ثم بعد ذلك تجد أن هناك شقاق وأن هناك عناد، والعناد يورث الكفر والعياذ بالله، وتجد أن هذا يريد أن ينتصر وذاك يريد أن ينتصر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء أفضل في الأجر من الصيام ومن الصلاة ومن الصدقة؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ونحن نجد أن هناك فرقة كبيرة جدا بين الإخوة وبين الأقارب وبين الجيران وبين بني القرية وبين بني الحي، هناك شقاق
حتى بين أبناء الوطن الواحد
وبين أبناء الوطن الواحد.
نعم. نعم.
حضرتك، وعلى أمور لو أننا تمحصنا وتفحصنا لوجدنا أن هذه أمور ليس لها أصل إطلاقا، ولكن سوء الظن الذي أقسم الشيطان أنه سيوقع بيننا العداوة والبغضاء.
نعم.
هذا فعل الشيطان.
تمام.
والشيطان يريد أن يفعل ذلك، لكن الرحمن سبحانه وتعالى يريد أن يبدل سيئاتنا حسنات.
طيب شيخنا، جميل أو هذا الكلام، لكن أنا عندي ملحظ، يعني خليني أتكلم بسال مشاهد موضوع الشحناء تحديدا. يعني بعض الناس يقول: طيب يا عم الشيخ، أنا دلوقتي أنت قلت لي أن في ليلة نصف من شعبان ربنا لا يغفر فيها لا المشرك ولا المشاعن. أنا علاقتي مع بعض الناس ربما تكون مضطربة، أنا بعيد عنهم علشان خاطر كل ما أقترب منهم شيئا ما فبتوم تكثر المشاكل، هل بعدي أنا يدخل تحت إطار هذا الحديث؟
لا، هو حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: داروا سفهاءكم.
يعني؟
يعني لو إنسان سفيه، إنسان صليط اللسان.
تمام.
حضرتك لا تأتي وتتعرض له لأنه سيؤذيك بلسانه.
تمام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا تجنب. أنت عليك أن تتجنب هذا الأمر أو هذا الرجل أو هذه المرأة السليطة اللسان، سواء كان مع رجل أو امرأة.
تمام. تمام.
بالنسبة للجيران
يعني.
أو بصفة عامة.
تمام.
فرحضرتك يبقى إذن ليه؟ لأن الشحناء تتولد من حب الاستعلاء وحب الأنا وحب الأفضلية، يعني هو مش أحسن مني، هو مش عارف إيه. فرحضرتك يبدأ الشيطان يزين ويبدأ يبعث في النفس البغضاء، خطر حضرتك، فيبدأ الإنسان يحاول أن ينتقم. محاولة الانتقام تعيد إلى المرء الآخر انتقام، يعني حتى لو كان إيذاء بكلمة فأنا أريد أن أرد بكلمة أكثر منها.
نعم.
طب إذن هناك تقاطع، هناك تناحر، هناك تضابر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تضابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ السلام.
جميل هذا الحديث، لكن لو طبقنا على أرض الواقع في ظل هذا الزمان ربما يكون أمر صعب. بمعنى أنا فلان ده ظلمني ظلم بين، مثلا ظلمني في العمل، أخذ حقوقي، واكل حق في الميراث، واكل يعني شيء صعب، يعني اغتاب عرضي، شيء من هذا القبيل. فانا عندي الامر ان انا اصطلح مع هذا الرجل الذي يصر على ظلم، هذا امر من يعني في النفس من الصعوبة مكان. يعني هذا الحديث لو أسقطناه على هذا الكلام هل لا يغفر لي؟
أولا الصعوبة في أننا نقول أنه صعب.
نعم
هذه هي الصعوبة، ويمكن
الصعوبة في استصعاب الشيء.
في استصعاب الشيء
تمام.
فأنا مثلا لو كل أمر جعلت أنه صعبا إذن أنا لن أصل إلى شيء محمود، ولكن أنجرف دائما إلى المذموم، فيجب علي أن أعلم أنه إذا كان فلان يظلمني فإن الله سبحانه وتعالى وعدني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يرفع الله دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
نعم.
إذا وجدت إنسان يظهر قدرته علي أتذكر أن الله قادر عليه وأترك وأقول وأفوض أمري إلى الله. أمال فين الكلام ده؟ فين القرآن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أين حسبي الله ونعم الوكيل؟ أين وأفوض أمري إلى الله؟ إن الله بصير بالعباد. إذا من يريد أن يظهر قوته أو من يريد أن يظهر قدرته أو من يريد أن يظهر جاهه فليظهر، ولكني أنا مع الله. خلينا أنا عبد فقير لربي مش فقير للإنسان. الإنسان من صفاته الظلم والفتنة والسطو، كل هذه الصفات، حب في خلق الإنسان نفسه في ذاته.
طيب.
فأنت إذا أردت أن تخرج من هذا الأمر فعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب حضرتك ذكرت أيضا في الحديث، يعني هذه نقطة ممكن تكون مفهومة لكن أنا عاوز أزيل لبس عن أمر آخر. حضرتك ذكرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل لامرئ أن يهاجر أخاه فوق
ثلاث.
طيب خلي الأخ دهوت وليكن الأخ المسلم بصفة عامة، طبعا ربما يكون هو فعلا ظالم.
نعم.
ربما يكون فاسق، ربما يكون يرتكب كبائر المعاصي. هل لي أن أترك هذا الأمر؟ يعني هل لي أن أترك هذا الأمر في يعني لمدة أكثر من ثلاث أيام؟
صلى على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أولا أنا حدث معي في أمر، حدث معي أمر في مثل هذا.
نعم.
ورجل كنا في عمل خير ولكن غضب مني، وأنا أمر عليه يومين أقول السلام عليكم ورحمة الله تنسل كاملة إلى أن أصبح هو الذي يبادلني السلام، وأنا لم أيأس. ليه؟ لأنني أعلم أن لي أجر.
نعم.
أن لي أجر، أعلم أنني أصفه الملا.
تمام.
اختر حضرتك. يبقى إذا كنت أنا أعلم الفضل فأتعامل بالفضل، أتعامل بالفضل مع الناس. الفضل مع الناس ألا أخاصم أحد، ألا أفجر في خصامي. ليه؟ لأنه أكون منافقا. إذن يجب على الإنسان أن يقلع عن هذا الذنب. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين قال ثلاثة أيام سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة.
نعم.
وسيدنا عبد الله بن عمرو كان كلما دخل الرجل وهو يحمل حذاءه نعليه حضرتك وتنطف لحيته من وضوئه هو نفس الرجل، سيدخل عليكم رجل، يدخل نفس الرجل. فذهب إلى الرجل وقال له لقد لحيت أبي، يعني أنا في شوية
نعم نعم.
لقد لحيت أبي وأريد أن أكون عندك ثلاث ليال. فذهب إلى الرجل وكان معه ثلاث ليال، وكان ينتظر طول الليل هل يقيم الليل، هل يقرأ قرآن، هل فلم يجد له كبير عمل. فقالوا له ما لحيت أبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام أنه سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فكنت أنت أول رجل تدخل، فماذا تفعل؟ لم أجدك تفعل شيئا إلا أنك إذا تقلبت في فراشك ذكرت الله عز وجل. قال له لكني أبيت وليس في قلبي ضغينة ولا غل لأحد.
هو ده الشاهد معانا من الكلام مشاهد الكرام، في مثل هذه الأيام أن نتجنب الشقاق، أن نتجنب الخصام حتى لا نحرم هذا الأجر الكبير. الشيخ محمد رضا هذا العالم بيّن لنا في ثنايا هذا اللقاء بأننا في أيام حقا مهمة هي أيام رفع الأعمال، يعني لا تحرموا أنفسكم يعني شرف هذه الأيام، ويخلوا زي بيقولوا أن العبرة بالخواتيم. خلي عند العمل عندما يرفع إلى الله سبحانه وتعالى يرفع وأنت صائم، يرفع وأنت متصالح مع الناس حتى يغفر الله تعالى لنا جميعا. يعني كانت حلقة ممتعة شيخ محمد ومعلومات جيدة، وأسأل الله أن يكرر اللقاء بيننا بينك مرة أخرى. لكن أنا معايا تقريبا وقت الحلقة انتهى، فأنا محتاج حتى دعاء كما وعدنا المشاهدين نختم بهذه الحلقة.
ندعو بالدعاء للسلف الصالح رضوان الله عليهم وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
عنه. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل بلدنا سلما وسلاما، أمنا وأمانا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل مصرنا في أمن وأمان وسلم وسلام، وأن لا تحرمنا الأمن والأمان يا رب العالمين، وأن نكون إخوة متحابين. اللهم انزع الشيطان من بيننا، اللهم انزع الشيطان من بيننا، اللهم اطرد الشيطان من قلوبنا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ بلدنا ومصرنا، وأن تحفظنا وتحفظ أوطاننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد رضا الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف. شكرا شيخ محمد.
شكرا صدق.
كما أيضا أشكر الشيخ عصام الأمير القارئ للقرآن الكريم. شكرا لك عصام، نورتونا والله، كل عام وأنتم بخير، وربنا يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والخير والبركة. وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بالعلم تسامت أمتنا.